بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه، وإن كان بعده ففي دخولها وجهان. كان الكلام فيما سبق عن حق القبول للموصى له، فعندنا موصي أي صاحب الوصية، وعندنا وصي أو بعبارة أصح الموصى له، لأن الوصية عادة ما ينصرف إلى من كانت الوصية له عهدية وليست تمليكية. ونحن نريد أن نتكلم عن الوصية بصورة عامة، سواء كانت تمليكية أو عهدية. فالموصى له له حق قبول الوصية وله حق رفضها. انتقل الكلام هل أن هذا الحق يورث أو لا يورث، بمعنى أن الموصى له توفي، فهل ينتقل حق القبول الذي كان ثابتا له لتلك الوصية ينتقل إلى ورثته، بحيث يستطيع ورثته قبول تلك الوصية ورد تلك الوصية أم لا؟ قلنا في المسألة آراء أربعة. من جملة هذه الآراء الرأي الثالث الذي فصل فيه المحقق كما نقل الشهيد في الدروس بين الموت في حياة الموصي وبين الموت بعد وفاة الموصي. قال المحقق رحمه الله في المسألة شقان: الموصى له إما أن يموت حال حياة الموصي فتبطل الوصية، وإما أن يموت بعده فينتقل الحق إلى ورثته وتصح. يأتي الشهيد الثاني هنا رحمه الله ليتحدث شرحا عن هذا الرأي وما يترتب عليه. يقول الشهيد الثاني: هذا الموت للموصى له إن كان قبل موت الموصي فلن تدخل الوصية أو العين الموصى بها في ملكه أبدا، ما تدخل في ملكه، وبالتالي لا تذهب للوارث أساسا، لا تدخل في ملكه لأنها تبطل على المبنى المتقدم، ولأنها كانت مشروطة بالوفاة. على أي تقدير هي كانت مشروطة بوفاة الموصي، يعني افعلوا كذا بعد وفاتي، أعطوا لفلان اللي هو الموصى له بعد وفاتي، فإذا فلان قبل وفاته توفي لا تدخلوا في ملكه. هذا إذا المنتهي من هذا الشق، فيصير في هذا الشق لا كلام مع المحقق، كلامه تام، لأن المحقق في هذا الشق أبطل الوصية، قال ما ينتقل شيء إلى الورثة. يجي إلى الشق الثاني، وهو فيما إذا مات الموصى له بعد موت الوصي، موت الموصي على الوصي والموصي دواخن طول الدرس، بعد موت الموصي فهل تدخل العين في ملكه بالقبول أو لا تدخل؟ المحقق مو قال ينتقل الحق في هذه الحالة إلى الورثة في الشق الثاني، زي انتقل الحق لهم، ورثة الموصى له انتقل لهم حق قبول الوصية بعد أن توفي الموصي والموصى له، قبلوا. هل تدخل العين في ملك الموصى له او لا تدخل؟ تقول لي شنو الفرق؟ اقول لك بعدين الفرق.
ما دخلت في ملك الورثه الا بعد ما دخلت في ملك.
احنا هذا اول كلام اريد نقول، هل تدخل اولا في ملك الموصى له الميت الموروث ثم تنتقل؟ هذا يعني أن القبول كاشف عن القبول منذ ذلك الوقت الذي كان فيه الموصى له حيا، صحيح؟ فدخلت في ملكه لأنه مات بعد وفاة الموصى. فإحنا نجي نقول إذا قلنا أن القبول كاشف فهذا يعني أن العين انتقلت، لاحظوا المسألة دقيقة جدا، انتقلت من الموصي بوفاته إلى الموصى له منذ ذلك الوقت بالقبول الحالي،
قبول الحالي
من الورثة. نوضحها بالتواريخ، نقول يوم الجمعة الموصي توفي، يوم السبت الموصى له توفي، يوم الأحد قبل الورثة بناء على قول المحقق أن الورثة لهم حق القبول، قبل الورثة وصية الموصي لمن؟ لأبيهم. يوم الأحد هم قبلوا، فإن كان القبول كاشفا يعني أن العين الموصى بها دخلت في ملك الموصى له يوم السبت وانتقلت لهم يوم الأحد باعتبارهم الورثة أو بعد وفاتهم مباشرة، مو مهم عندنا، المهم أنها دخلت في ملكه أولا مرة عبرة. أما إذا قلنا أن قبولهم مو كاشف، ناقل، قبولهم ليس كاشفا عن دخول العين في ملك الموصى له، لا ناقل للعين لهم مباشرة، فلا يدخل في ملك الموصى له. هذا رأيك؟
يعني أصلاً ما دخل في ملك الموصى له،
ما دخل
من
الموصي إلى الورثة الذين ثبت لهم حق قبول الوصية. أم نقول أن الأمر يبقى متزلزلا؟ هذه الآراء يأتي تفصيلها بالنسبة إلى الموصى له لو قبل بعد الوفاة، هذه الآراء كلها كثلاثة آراء يأتي تفصيلها في نفس الموصى له أيضا، لأن لو فرضنا أن الميت الوصي الموصي توفي الجمعة يوم الأحد قبل الموصى له، هل قبوله كاشف أم ناقل؟ قال الآن ثم إن كان موته، موت من؟ الموصى له اللي جايين نتحدث عن ورثته وأن لهم حق القبول أو ليس لهم حق القبول، احنا نريد نفرع هنا على رأي المحقق الذي رأيه ينقسم إلى شقين، شق يتعلق بوفاة الموصى له حال حياة الموصي، وشق يتعلق بوفاة الموصى له بعد وفاة الموصي. قال ثم إن كان موته أي الموصى له قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه، وهذا واضح وموافق لما قاله المحقق. وإن كان بعده يعني أن الموصى له توفي بعد وفاة الموصي ففي دخولها أي العين في ملكه وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف قبول الورثة هنا المصالح توفي بعد وانتقل الحق لورثته. قبول الورثة هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت موت ما أم ناقل له من حينه؟ لا من موت الوصي الموصي من موت الموصي من حين موت الموصي أم ناقل للملك من حين القبول أي قبول الوارث أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة بوفاة الموصي متزلزلا هذا الرأي الثالث ويستقر بالقبول بقبول الورثة أوجه ثلاثة تأتي إن قلت ما هي الثمرة. لو كان الموصى به العين الموصى بها عبدا الموصي كان لديه زيد عبد من عبيد وهو أب لعمر فأوصى له به بعد وفاته لاحظت المثال ينعتق على طول متى؟ لو قلنا بالكشف لو قلنا بأن قبول الورثة كاشف زين أو قلنا بأنه متزلزل ويستقر يعني سواء الرأي الثاني الأول أو الثالث ينعتق هذا باعتباره دخل في ملكية ابنه عن ما فإذا دخل الأب في ملكية الابن ينعتق على قهرا. أما إذا قلنا أنه ناقل لا ينعتق مو على الإطلاق نجي نشوف الورثة منه قد تكون الورثة زوجته زوجة الموصى لها فلا ينعتق عليها إيه طبعا. فها هنا تظهر الثمرة في مثل هذه الأمثلة. قال وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به العين التي أوصي بها ينعتق على الموصى له الميت قهرا يعني لو ملك كما لو كان ابنه أو أباه فيصير على أحد الآراء الثلاثة لا ينعتق اللي هو الناقل. على الرأيين الباقيين الكشف والتزلزل ينعتق. قال وتصح الوصية مطلقة غير مقيدة بزمان أو وقت. حج عني ما غلها السنة ولا السنة الجاية أوصى بحج ثم أوصى بحج قد يكون مقيدا بواسط حج التمتع أريد وقد يكون غير مقيد بأي واسط أي حج يكون مثل ما تقدم من قوله أوصيت أو افعلوا كذا بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي بعد وفاتي يمكن الآن كل بعد سنة إلا أن تكون بعض المسائل المفهوم منها عرفا هذا موضوع آخر. المهم أن الإطلاق والتقييد لا يضران في الوصية كلاهما يصح. ومقيدة مثل افعلوا بعد وفاتي في سنة كذا أو في سفر كذا يعني لو توفيت في سنة 1420 افعلوا كذا لو توفيت في سفري هذا افعلوا كذا فتخصص بما خصصه من السنة والسفر ونحوهما. فلو مات في غيرها أي غير السنة أو غيره أي غير السفر بطلت الوصية المشروط عدم عند عدم شرط. وقال لو مت في هذا السفر راجع بالسلامة سهى لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدون القيد. زين نأتي إلى موضوع آخر. لا كلام أن الأخرس أو من تعذر لسانه بسبب المرض، يعني اعتقل لسانه بسبب المرض، لو أراد أن يوصي قبلنا منه الإشارة في الوصية. الفردين لا إشكال في قبول الإشارة فيهما، الأخرس ومن اعتقل لسانه بمرض، لمجموعة من النصوص، منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، تصير هذه بنت أخت الزهراء عليها السلام التي تزوجها أمير المؤمنين، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تحت علي عليه السلام، أي أمير. الرواية عن الصادق عن أبيه عن أبيه، نعم، كانت تحت علي عليه السلام بعد فاطمة إلى أن قال وتزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل، فذكر أنها توجعت وجعا شديدا، مرضت مرض الموت حتى اعتقل لسانها، فجاءها الحسن والحسين أبناء علي عليه السلام عليهم السلام لا تستطيع الكلام، فجعل يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان أعتقت فلانا وأهله، فتشير برأسها نعم وكذا وكذا، فجعلت تشير برأسها نعم فلا تفصح بالكلام، فأجاز ذلك لها، يعني راح وطلعوا من عندها بعض الخيرات قبل وفاتها. فإذا هنا هذا النص دال على إجازة الإشارة، هكذا غيره من الأخبار. الكلام في الكتابة أيضا تكفي الكتابة إذا تعذر النطق أيضا، يعني إذا تعذر النطق لخرس أو لاعتقال لسانه كفت الإشارة وكفت الكتابة. لا، كلاهما سواء. الكلام هل تكفي الكتابة مع إمكان اللفظ أم لا؟ المشهور قالوا لا، قالوا إذا كان بإمكانه أن يتلفظ بما أوصى به فلا تكفي الكتابة. البعض قال لا، من الذين قالوا نعم أصلا لا تكفي ابن إدريس الفاضل الشهيدان المحقق الثاني الفاضل القطيفي مجموعة من الفقهاء قالوا لا لا تكفي، لأنها لا تفيد علما، لأنها لا تفيد علما، شو يدرينا هذا الكتاب فيه. الذين قالوا نعم قالوا أنها عقد، والعقد يحتاج إلى مبرز، والكتابة أحد المبرزات، بل قد تكون أبرز من أي شيء آخر. ثم انظر إلى مجموع الروايات التي تحث الإنسان على أن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه، يعني شنو حاسمها وكلمها تحت رأسه، لو كاتبينها وحاطنها تحت رأسه. قال وتكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا، يعني أن تكون الإشارة دالة دلالة قطعية، مو تكفي قطعا، قطعا متعلق بالدلالة في إيجاب الوصية مع تعذر اللفظ لخرس أو اعتقال لسان بمرض ونحوه، وكذا تكفي الكتابة كذلك، يعني مع العجز عن النطق. مع القرينة الدالة أيضا قطعا، يعني لا بد أن يكون في الكتابة دلالة قطعية على قصد الوصية بها لا مطلقا، قاعد في الليل جاهز خلال أنه سيموت فبدأ يكتب مسودة للوصية، ما مدرك ما هذه وصية، فلا بد أن تكون هناك قرينة قطعية على أنها وصية، لأنها أي الكتابة أعم. قال ولا تكفيان، لا الإشارة ولا الكتابة مع الاختيار. وإن شوهد كاتبا، إجا هنا عند الشيخ وكتب وصيته مجموعة شاشين قاعد يكتب، أو علم خطه، إيه هذا خط أبونا نعرفه، أو علم الورثة ببعضها. الوصية فيها مجموعة أمور، الورثة من خارج عندهم علم أن أراهم أوصى بها. هنا الشيخ في النهاية قال إذن يلزمهم العمل بالجميع في هذه النقطة، في هذا المقطع الأخير، يعني إذا الورثة علموا بأن بعض ما في هذه الوصية صحيح أوصى به أبوهم لفظا، ألزمهم الشيخ بالعمل بجميع الوصية وناقشوه. ولذا قال خلافا للشيخ في الأخير، في المقطع الأخير هذا، أو قال أيضا يعني لا يكفي إنه بخطي وأنا عالم به، ما يكفينا، يعني أنت اثنين شهود عدول رواكم الوصية وقال لكم ترى هذه بخطي وأنا عالم بما فيها، لا تصح، ما تقدر تقول وصى بكذا أو وصى بكذا، أو هذه وصيتي من دون قراءها فاشهدوا بها علي أو علي بها وقعوا، لا ينفع ونحو ذلك، بل لا بد من تلفظه به، يعني يقرأ الوصية عليهم هم يشهدوا، أو قراءته عليه واحد من الشاهدين يقرأ الوصية عليه واعترافه بعد ذلك يقول نعم أقررت بما جاء. ليش كل هذا؟ لأن الشهادة شهادة الشاهد الذي سيقول أن فلان أوصى بكذا وكذا مشروطة بالعلم، وهو منفي هنا، رأوا أنا وبالقاتل وقال هذه وصيتي شهدوا، شو مدرين نحن نعم نشهد أنه قد أوصى، أما أوصى بهذا أو بهذا ما أدنى، شو مدرين ما مكتوب في هذه القرطاسة.
إذا كان كلام مثلا الموت في بينه وبين الشيخ قدام الشهود معلوم مضمون الوصية،
ومعلوم أن الشيخ كتب هذا المضمون، خلاص لازم يكون علم، احنا نقول علم، لا تدخل لي بعد في الأمثلة، عالم الشاهدان خلاص. خلافا لابن الجنيد، ليش؟ حيث اكتفى به بماذا؟ بالخط مع حفظ الشاهد له عنده، يعني ما دام الشاهد يعرف أن هذا خط الموصي وهو حافظ له. قال الشهيد الثاني والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد لوصية الموصي مع نفسه، يحتاج يقراها عليه بعد قبل ما يوقع، يقرأ ما يحتاج يقرأها عليه ويقول نعم هذه وصيتي، مع اعتراف الموصي بمعرفة بما فيه وأنه يوصي فيه، يوصي به، وكذا القول في المقر في كتابة الإقرار هم نفس الشيء، في كتابة الإقرار ما نشترط أن شاهد الإقرار أيضا يقرأ الإقرار على المقر وذاك يقول نعم هذا إقراري، يقرأ وذاك يقول اقرأه مع نفسه يعني، وذاك يقول إيه هذا إقراري خلاص. قال والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والفقهاء وبني هاشم، لأن الوصية قد تكون لجهة خاصة لزيد بن بكر، فهذه يقبلها زيد بن بكر أو ورثته على خلاف الذي تقدم. الجهات العامة والمساجد والمدارس قال لا تحتاج إلى القبول، مر معنا أن صاحب الرياض اشترط القبول حتى في مثل هذا، لتعذره أي القبول إن أريد من الجميع. إذا قلت جميع بني هاشم لازم يجوا يقبلوا هالوصية وهم متعذر، واستلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض، يقول لا خمسة من بني هاشم يجوا ترجيح بلا مرجح. ولا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه، لا ليس ردا لأن صاحب الرياض متأخر، وإن أمكن يعني حتى لو كان بالإمكان أن الحاكم الشرعي يقبل لا يفتقر، كالوقف الذي هو غير محتاج أيضا إلى القبول. وربما قيل في الوقف بذلك، وربما قيل في الوقف بالقبول قبول الحاكم الشرعي، لكن لا قائل به هنا. زين نقول له المسألتين من باب واحد، لأن المسألة فيها تعذر الوقف أيضا على جهات عامة والوصية على جهات عامة، فأنت قلت لتعذر الجميع إن أريد الجميع، و للترجيح بلا مرجح إن أريد البعض. خب فليش بعض الفقهاء قالوا هناك بتوقفه على القبول وهنا لا قائل؟ قال ولعل مجال الوصية أوسع من مجال الوقف، ومن ثم لم يشترط فيها التنجيز، مع أن في الوقف اشترط التنجيز كغيره من العقود بعد وفاته، ولا فورية القبول. أصلا في خلاف يجوز أن يقبل أو لا يقبل، نذر من قال بجواز القبول قبل الوفاة، المشهور قالوا القبول بعد الوفاة، ولا صراحة الإيجاب، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة. فإذا المسألة فيها جهة توسعة، ولعله لهذا هنا لم يقل أحد بوجوب القبول من الحاكم الشرعي. رجعنا إلى مسألتنا التي ابتدأنا بها، وهي مسألة الأوجه التي تأتي الكشف والنقل والتزلزل. بس هنا نحكي عن المفالة، يعني أن الموصي توفي، والمشهور قالوا أن القبول بعد الوفاة، هذا توفى بعد شهر، هذا اتهم أنه موصى له، قال قبلت بعد شهر، هل قبوله هذا كاشف عن دخول العين الموصى بها في ملكه منذ موت الموصي، أم هو ناقل للملك من حينه، أم هو داخل في ملكه على نحو التزلزل ولا يستقر إلا بالقبول؟ آراء ثلاثة. المشهور قالوا بالكشف، المشهور قالوا بالكشف. بعض الفقهاء قالوا لا، نقل نأتي إلى قول العلامة في المختلف رحمه الله الذي ذهب إلى أن القبول ناقل وليس كاشفا. يقول رحمه الله الوصية عقد، والعقد يتألف من إيجاب وقبول. أي عقد من العقود متى يكتمل ركناه وتصير في عملية المعاوضة؟ بعد الإيجاب والقبول. إيجاب صار وإحنا الفورية تنازلنا عنها للدليل، صار القبول بعد الوفاة، من ذلك الوقت الذي صار القبول تحقق الركن الثاني للعقد فكملت عملية العقد،
فهو
ناقل. ومثل له ببيع الفضولي، ما في إجابة قبول وفي إجازة، طبعا هو يذهب إلى أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة، طبعا الصراع نفسه هناك يأتي في بيع الفضولي، إجازة المالك هذه أيضا كاشفة أو ناقلة أو الوجه الثالث، بل أنهاها بعضهم إلى 14 راعية ما نشغل بها الآن. إذن حجة المحقق عفوا العلامة رحمه الله في المختلف أن الوصية عقد، والعقد يحتاج ويتقوم بركنين، وما لم يأتي الركنان فلا يتحقق العقد ولا تتحقق المعوضة. إذا جاء الركن الثاني وهو القبول تمت المعاوضة وانتقلت الملكية. أما الذين قالوا بالكشف، ومنهم الشهيد الأول والثاني هنا، قالوا لو لم نقل بالكشف، نسأل مو الموصي توفي، العين الموصى بها تحت أي ملكية تبقى إلى أن ذاك يقول قبلته؟ ميت مات، ورث أكو، موصى له أكو، ثلاثة أطراف عندنا ولا رابع، والشيء لا يبقى بدون ملك مالك، صح؟ إن قلت يبقى على ملك الميت، قلنا الميت جماد، ما في شيء يبقى تحت ملكية الميت، مات خلاص انقطع عن أهلية التملك والتمليك. إن قلت دخل تحت دائرة الورثة، قلنا قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني أن الورثة لا يأخذون حقوقهم إلا بعد استثناء الوصية، فلم يبقى إلا أن يدخل في ملك من؟ الموصى له، وينكشف دخوله بقبول الموصي الموصى له. إذا قبل الموصى له انكشف دخوله، فلو كان داخل لازم، لكن الانكشاف ما تحقق بالقبول. فلسفة متينة.
إذا ما قبل شيخنا
خلاص يرجع، ما في وصية، ما صار من بعد وصيتين، يعني ما في وصية. ها لا مو تتزلزل، لا التزلزل اصلا لن يذكره الشهيد الثاني، مو قال ثلاثة راح يقول اثنين يسكت عن الثالث لضعف موضوع التزلزل. والظاهر ان القبول كاشف عن صدق الملك للموصى له بالموت، يعني بموت الموصي، لا ناقل له من حينه. ليش؟ قال إذ لولا قولنا بالكشف لزم بقاء الملك اللي هو العين الموصى بها بعد الموت بغير مالك. الأطراف ثلاثة، إذ الميت لا يملك لخروجه بالموت عن أهلية الملك كالجمادات وانتقال ماله عنه، خلاص غير قضن كفن ما يبقى. ولا الوارث، الطرف الثاني، لظاهر قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلو لم ينتقل إلى الموصى له اللي هو الطرف الثالث لزم خلوه عن المالك إذ لا يصلح لغير من ذكر. هالثلاثة أطراف ما بقي غير الموصى له. الفلسفة نجي. ووجه الثاني الناقل أن القبول معتبر في حصول الملك، صح؟ يقول لا، ناخذه مقطع مقطع ونشو ويانا. القبول معتبر في حصول الملك، ليش؟ فهو إما جزء السبب أو شرط كقبول البيع، فيمتنع تقدم الملك عليه القبول لأنه جزء السبب، ولا يعقل أن المسبب يتقدم على جزء سببه. وكون الوصية من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك، والجزء الآخر الإيجاب، كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له، يعني نوعية الملك، وهو العين في البيع والمنفعة في الإجارة ونحو ذلك، صح؟ فيكون الموت شرطا في انتقال الملك، كما أن الملك للعين والعلم بالعوضين شرط في وين؟ في البيع. فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد، دي فلسف الموضوع بالبيع وبقية المعاوضات، بأن كان مالكا للمبيع تحققت ثمرته بالقبول، بس قال قبلته انتقل. وإن تخلف بعض الشرائط فقد يحصل من هذا التخلف بطلان العقد أساسا، كالعلم بالعوض لأنه بيع غرري فهو بيع باطل، وقد تبقى موقوفة على ذلك الشرط كبيع الفضولي. فإذا حصل ذلك الشرط تحقق تأثير السبب الناقل وهو العقد، كإجازة المالك في عقد الفضولي والموت في الوصية. فالانتقال حصل بالعقد لكنه موقوف على الشرط المذكور وهو الموت. فإذا تأخر قبول الوصية، ما قبلها حين الحياة، كان الملك موقوفا عليه والشرط وهو الموت حاصل قبله قبل القبول، فلا يتحقق الملك قبل القبول. فلسفة قوية أيضا لو لا. خب تجي تقول الآية، نقول لك من بعد وصية يوصى بها، أي وصية مقبولة، وصية مقبولة، مو أي وصية يعني، وهنا ليست هنا وصية مقبولة، فلم ينحصر الأمر. يعني تروح في كيس الورثة إلى أن يتحقق القبول تخرج من كيسهم من جديد. إيه؟ أنت تقول عندنا ثلاثة أطراف، الميت ليست له أهلية، الورثة جبت الآية تقول من بعد وصية يوصى بها أو دين أو يوصي بها أو دين، فقلت إذن ما تدخل في، نقول لا من بعد وصية مقبولة، أما إذا لم تكن مقبولة فيدخل في كيس الورثة، إذا قبل خرج عن كيسهم من جديد. فما الضير في ذلك؟ نعم، لكن الشهيد الثاني لا يعدي هذا الطائف وهذه الفلسفة. قال ويشكل، نقرأ إشكاله سريعا، دققوا حتى تفهموا عمق الإشكال، بأن هذا الكلام لو تم، يعني قولك بأن القبول ناقل وليس بكاشف، وش يترتب عليه؟ يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به حصولا متوقفا على الشرط وهو الموت. يولا مو جزء السبب،
ولا هو خالف الكلام يعني
لا قائل به، مو العلامة وغيره، لا قائل به على الإطلاق، ما يملك بعد وفاته
شر،
فما دخل شيء في كيسه، ما ملك إذن، بينما على هالفلسفة مالتك ملك، لكن إذا يعني ملكية متزلزلة متوقفة على شر، ولا قائل بأن هنا ملكية متزلزلة. لو يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك بالقبول حصولا متوقفا على الشرط وهو الموت، فيكون الموت كاشفا عن حصول الملكية بعد القبول من حين الحياة، يعني كإجازة المالك بعد العقد. والقائل بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا أبدا، فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعد الموت كما علم من تعريفها بعد وفاتي أعطوا فلانان، صحيح؟ فإن تقدم القبول توقف الملك على الموت، وإن تأخر عنه يعني صار القبول بعد الموت فمقتضى حكم العقد عدم تحققه أي الملك بدون القبول، فيكون تمام الملك موقوفا على أمور ثلاثة: الإيجاب والقبول والموت. قال: وبالجملة فالقول بالكشف متوجه. بس في النفس شيء، لولا مخالفة ما علم من حكم العقد وأن العقد له ركنان إيجاب وقبول، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.